الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سنقف في هذه المحاضرة مع قول الله تبارك وتعالى في الآية 9 في سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدقت ربنا وتعاليت وأبدعت فيما قلت. هذه الآية تتكلم عن شهادة التأمين الإلهية مع الاشتراك في الحسنات. هذه الآية تتكلم عن وثيقة التأمين التي يتركها المرء لأبنائه. المولى تبارك وتعالى يحذرك بأغلى ما تخشى عليه، بأكثر ما تخاف عليه. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. نحن هنا أمام مشهد يتحرك القلب فيه بنوع من أنواع الرجفة والخوف والفزع، لأنه الله عز وجل يعطيك سورة لأبنائك: من بعدك إذا ما تخطفك الموت، إذا ما دهم الموت حياة الإنسان منا. الشيء الوحيد الذي نفكر فيه هو هؤلاء الأبناء الذين سيصيرون يتامى بعد ذلك، ما موقفهم؟ من لهم من بعدنا؟ من الذي سيحنو عليهم؟ من الذي سيربط على أكتافهم وعلى رؤوسهم؟ من الذي سيتقي الله فيهم؟ من الذي سيتولى الحرص على إطعامهم وعلى كسوتهم وعلى تعليمهم وعلى زواجهم وعلى حياتهم؟ من لهم إذا جاعوا؟ من لهم إذا مرضوا؟ من لهم إذا عروا؟ من لهم إذا احتاجوا؟ هل هناك من سيحنو عليهم مثل حنوك أنت عليهم؟ هل هناك من سيراعيهم مثل رعايتك لهم؟ خوف يستولي على الإنسان دائما. تجد المرء كل ما يحزنه أو يقلقه أو يفزعه أو يقض مضجعه هو هذه المسألة الخطيرة، مسألة الذرية. في سورة النساء أنا أريد أن أقف أمام هذه الآية نظرة المتأمل المتفحص، لأن المولى سبحانه وتعالى يحذر من النتيجة أو من سوء العاقبة التي ستحدث إذا ما تجاوز الإنسان هذه التحذيرات الإلهية التي نبأ عنها وأخبر عنها. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم. شوف كلمة تركوا أفادت أن هناك تارك ومتروك، كل واحد فينا تارك، لا يوجد أحد يعمر أبدا، فالعمر مهما طال لا بد من دخول القبر، والفجر مهما طال والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر. يعني معنى ذلك انه المرء راحل لا محالة، تارك ما فيه لا محالة، مغادر لهذه الدنيا لا محالة، فالموت لا يترك جمعا الا فرقه، ولا طفلا الا اخذه، ولا شيخا الا اخذه. حقيقة لا يستطيع ان يهرب منها احد من الناس ابدا. لذلك انظر الى الآية وتأمل هذا المشهد، مشهد عاطفي جدا بشكل عجيب. القرآن الكريم يتكلم فيه بحديث كل واحد منا مع نفسه، بحوار كل واحد منا مع نفسه. الموت دائما يأتي من غير إنذار، دي حقيقة مؤكدة. يعني بعض الناس يقول لك ان الميت يشعر قبل موته بأربعين يوم، لا، هذا غير صحيح. يعني زي ما بيقولوا كده كان غيرك أشطر، يعني لأنه الموت لا يستأذن، الموت لا يربط، الموت لا يربط على الأبواب، لا يطرق على الأبواب أبدا، ولا يعطي إنذار ولا غيره. فجأة يجد الإنسان نفسه طريحا على فراشه ممددا، لا حول له ولا قوة. كلا إذا بلغت التراقية، وقيل من راق، بلغت التراقية يعني روحك يا ابن آدم، وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. في لحظة من اللحظات حتى التحدي واضح، وشوف وقيل من راق، من يرقيه، من يشفيه، من يدفع عنه ما هو فيه. لا طبيب ينفع ولا دواء يشفع ولا حيلة تساعد في إرجاع هذا الإنسان إلى الحياة مرة ثانية بأي حال من الأحوال. في لحظة من اللحظات الإنسان يجد نفسه وقد استلمته ملائكة الموت، وقد سجي أحدنا على خشبة الغسل حتى عورتك لا تقدر على ستيها، وأنت الذي كنت تلبس أجمل وأطيب الثياب، وحيل بينك وبين أبنائك وأغلق الباب دونهم. مشكلة أن بعض الناس لا يرتب لهذه اللحظات أو لهذه الحالات التي يواقف فيها ربه سبحانه وتعالى جل وعلا. فالمرء كما قال الإمام الشافعي مطالب بأن يحسب لهذه الخطوة حسابها. يقول: تأهب للذي لابد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ هو سؤال وجيه. من منا يرضى أن يكون مع قوم في رحلة هم لهم زاد ولهم طعام ولهم شراب ولهم ما يحتاجون إليه، وأنت بغير زاد أو بغير ما تحمله في رحلتك التي ستصل بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ فتصور هذا المشهد: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية. والقرآن ما بيكتفيش بكده بس، لا ده انت بص للمعنى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، يعني كلمة من خلفهم أفادت أن الإنسان حتى لا يستطيع أن يلتفت إليهم، أن ينظر إليهم، أن يساعدهم، كما ورد في الحديث أن المتوفى يسمع خشاش نعال المشيعين وقد انصرفوا مغادرين إياه. يعني نعال الناس أثناء مشيهم وتركهم لمنطقة القبر أو الجنازة هي التي يسمعها المرء في 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 لحظة من اللحظات المؤلمة التي يفارق فيها الإنسان من أحب، التي يفارق فيها الإنسان من أحب. في الحديث يقول لك رب العالمين: إذا أغلق عليك قبرك يا ابن آدم، أين أهلك وذوك؟ أين أحباؤك وأقرباؤك ومريدوك؟ كلهم ذهبوا وتركوك، ولو كانوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، هو الذي يبقى لك. فهل قدمت له شيئا؟ هل ادخرت الله لأبنائك؟ يعني هذه الآية تطرح هذا السؤال: هل ادخرت الله لأبنائك أم لم تدخر الله لأبنائك؟ هذا سؤال في منتهى الأهمية، وإجابته يتوقف عليها تعامل الله سبحانه وتعالى معك، وتعاملك مع الله هو الذي يحدد ذلك، أنت الذي تبدأ. يعني مثلا خذ قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. من الذي يجب أن يبدأ النصر أولا؟ أنت الذي يجب أن تبدأ النصرة، ونصرة الله تكون بإقامة شريعته، تكون باتباع ما أمر. شوف لذلك النصرة إذا حدثت من العبد للرب تحققت النصرة من الرب للعبد، هو ده القرآن بيقوله: إن تنصروا الله ينصركم. طيب كيف تتحقق نصرة الله عز وجل لعبده؟ يعني ما هي أشكال هذه النصرة، وجوه هذه النصرة؟ نصرة الله تبارك وتعالى تكون بفضل من الله عز وجل، وبكرم من الله، بالتأييد والمنعة، وبالشفاء، وبالعلاج، وبالإيواء، وبالدواء، وبالغذاء، وبالكساء، وبالرعاية، وبالمتابعة، وبدفع الأعداء، وبنصرة المظلوم. هذه النصرة التي تقصد في القرآن الكريم، أنت تقدمها أولا فتحظى من الله ثانية بما تريد. ولذلك الآية واضحة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. يعني هذه الآية تحمل ترقيقا للقلوب وتهديدا في نفس الوقت لكل أب أو لكل راعي أو لكل من يخشى على من معه وسيلة تأمين هؤلاء ليست في جمع المال، ليست في أن تترك لأولادك مبالغ أو أموال أو عمارات أو أراضي أو سيارات، لا لا لا، كل هذا زائل. وكم من أب ترك أبناءه ومرفهين وعندهم من الأموال ما يكفيهم، ماذا كانت النتيجة؟ ضاعت إما على المخدرات أو ضاعت على الشهوات أو ضاعت على موائد القمار، ولم يبق له شيء. حتى أباهم لم يحظ منهم، حتى أبيهم لم يحظ منهم بكلمة من كلمات الدعاء أو كلمات الثناء. ليه؟ لأن الحديث واضح، ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد إيه؟ صالح، ولد صالح يدعو له. فلذلك الحديث احترز، يقولك هنا احتراز بأن يشترط أن يكون الولد صالحا، بأن يكون الولد صالحا، لأن دعوة الصالح هي التي تقبل، أما دعوة غير الصالح لا قيمة لها. كما في سورة المائدة المولى سبحانه وتعالى يقول: وأصدق القائلين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى أنت إذا قضية خطيرة جدا، وهي أنك مطالب بأمرين: بأن تتقي الله أنت، وبأن تأمر ابنك بالصلاح. لأنه في حالة وفاة الأب الاثنين بيورثوا، الأب بيورث والابن بيورث. طيب الابن بيورث إيه؟ تركة أبيه. طب الأب بيورث إيه؟ صلاح ولده. فلو ربيت ولدك على الصلاح وعلى التقوى وعلى طاعة الله تبارك وتعالى، الحقيقة أنت بذلك تضمن لنفسك أنت عملا يمتد إلى ما بعد وفاتك من ولد صالح يساعدك على أن ترقى إلى الله عز وجل، أو تنجو من عذاب القبر، أو يغفر لك ذنبك بفعل هذا الولد الصالح الذي رزقت إياه والذي ربيته. يعني نحن نربي أبناءنا لأنفسنا. ربي ولدك لك، ربي ولدك لك حتى ينفعك ولدك بعد موتك. انفع ولدك في حياتك بطاعتك حتى ينفعك ولدك بعد موتك بصلاحه وتقواه. رجل ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والراجل راح بيقول له: يا أمير المؤمنين، إن ابني يعقني، ابني ما بيسمعش كلامي. طبعا الموضوع خطير، وسيدنا عمر يعني في هذه المسألة لا هوادة معه، قام باستدعاء الابن. قال له: لما عققت أباك؟ أنت سبب عقوقك لأبيك إيه؟ قال له: يا أمير المؤمنين، ما حق الابن على أبيه. خدوا بالكم، أول مرة نسمع هذا الكلام، أول مرة نسمع إن الابن له حق على أبيه. فقال له: ما حق الابن على أبيه؟ قال: ثلاثة حقوق. قال له: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قل لي ما هي هذه الحقوق الثلاثة التي لي على أبي. قال: أن يحسن اسمه، هذه أول حاجة. ثاني حاجة: وأن يحسن اختيار أمه. ثالث حاجة إيه؟ وأن يعلمه شيئا من القرآن. يحسن اسمه، الولد يطلع يلقى لنفسه اسم يتيه به بين أقرانه، يفرح به، يسعد به، يذكره بأبيه تذكارا حسنا. أن يحسن اسمه شيء تاني، وأن يحسن اختيار أمه. كلمة يحسن اختيار أمه دي بترشدك إلى أنه من حق ابنك عليك أنه يكبر يلقى أم صالحة، والأم الصالحة دي اختيارها، دي مهمتك أنت، أنك تختار امرأة عندها دين، عندها خلق، عندها مروءة تساعدك على طاعة الله تبارك وتعالى في هذا الولد. يبقى أن يحسن اسمه، وأن يحسن اختيار إيه؟ أمه. الثالث شيء: وأن يعلمه شيئا من القرآن. يبقى مسألة النهاردة الآباء تيجي تسأل الواحد من دول: أخبار ابنك إيه؟ يقولك: ابني ممتاز، يتكلم ثلاثة لغات، يتكلم ثلاثة لغات، يعني يجيد الكاراتيه، يلعب الموسيقى، يعني يكتب الشعر، يمثل في مسرح المدرسة. أخبار القرآن: لا تجد الابن يعرف شيئا عن القرآن. هات ولد من أبناء هؤلاء، اسألوا عن 10 مطربين مثلا، أو عن 10 مطربات، أو 10 من لاعبي كرة القدم، في ثواني يقول لك على أساميهم. إنما تسأله عن 10 مبشرين بالجنة، والله ما يعرف، والله ما يعرف. هذه مصيبة. لاني ارضعوا الاطفال في المهد الحرام، علموهم فحشهم قبل الكلام، فاذا شبوا فماذا يصنعون؟ التربية التي فيها طاعة هي التربية التي ستكسب انت منها عند الله يوم القيامة. يبقى اذا اذا ربى الانسان ولده على طاعة الله هذا لك ام لا؟ هذا لك اولا. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه عندما كان على فراش الموت قالوا له اوصي لابنائك، وصي لهم بشيء، يعني سيب لهم وصية ولا حاجة. قال له والله ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وان كانوا غير ذلك فلن اترك لهم ما لن يستعينون به على معصية الله. يا اما صالحين يا اما غير صالحين، لو صالحين ربنا حيتولاهم، طب لو غير صالحين يبقى لن اترك لهم ما يستعينون به على المعصية. الرجل كان يتعايش بمنطق، منطق عنده منطق، يعني يعرف فيه فائدة هذا الـ 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 الإيمان. إذا تربى في النفس، إذا كبر الابن ورأى أباه في هذه الحالة في يعني صالح يكون قدوة يترحم عليه طوال حياته. لذلك طبعا احنا قلنا الثلاثة كانوا ايه؟ أن يحسن اسمه، وأن يحسن اختيار أمه، وأن يعلمه شيئا من القرآن. الولد قال له يا أمير المؤمنين لا هو أحسن اسمي ولا أحسن اختيار أمي ولا علمني شيئا من القرآن، ولا علمني شيئا من القرآن. فسيدنا عمر عمل إيه بقى في الحالة دي؟ نظر إلى الأب وقال له إيه؟ اذهب لقد عققته قبل أن يعقك، يعني أنت الذي قمت بعقوقه أولا، لقد عققته قبل أن يعقك. يبقى العقوق يحدث منك أنت لذريتك من بعدك أولا. الابن ده لازم، طب لو الابن طلع لها أمه لا تصلي مثلا، لا أمه متبرجة والعياذ بالله، لا أمه مبتذلة والعياذ بالله، دي مسؤولية مين؟ هل تنتظر أن يربي الابن أمه؟ طبعا لا، إنما سيلعن ذلك الابن والده الذي قصر في تربيته، قصر في الرعاية لهذه الأم، لم يراعي هذه الأم بكلمة معروف، لم يتقي الله فيه، لم يراقبها في تصرفاته، فتكون النتيجة كما نرى. وهذه مصيبة تقع فيها كثير من الأسر، لا توجد امرأة منحلة أو فتاة منحلة أو ابن ضائع إلا وراءه أب قد أهمل في الرقابة وفي التربية، وأهمل في الرعاية وفي أداء الأمانة التي حمل إياها من قبل الله سبحانه وتعالى. أحكي لكم قصة قالها الإمام أبو حامد الغزالي. القصة دي فيها درس وعظة بليغة جدا في الأمر اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. أبو حامد الغزالي بيروي في الإحياء عن امرأة مات زوجها وتركها مع ولد صغير له. الولد كان صغيرا وأمه تريد أن تربيه تربية فيها إيمان وفيها تسليم وفيها إسلام لله سبحانه وتعالى. كانت الأم تعمل إيه؟ الأم دي كانت تضع الطعام في حفرة تحت الوسادة، تحت الحصير كده اللي بيفرش على الأرض، حفرت في الأرض وتضع فيها الطعام وتغطي الحفرة بهذه الحصير. فابنها يطلب الطعام، يا أمه أنا جائع أنا جائع، تقول قول يا رب، يا أمه أنا جائع تقول قول يا رب، فمفيش فايدة. الولد ما لقاش حل غير نقول يا رب يا رب يا رب، فتروح كشفة البساط أو الحصير فيجد الطعام، تقول له انظر قلت يا رب فرزقنا الله بهذا الطعام، قلت يا رب فرزقنا الله بهذا الطعام. ده دليل على ايه؟ على حاجة في علم النفس بيسموها الارتباط الشرطي. الارتباط الشرطي، الارتباط الشرطي يعني الواحد لما بتتكون في ذهنه تجربة في حاجة معينة بتفضل عالقة في ذهنه طوال عمره، وذكرياتنا في الطفولة هي اللي بتتحكم في تصرفاتنا بعد كده طوال حياتنا إلى أن ندخل إلى قبورنا. فتصور أنت بقى لما الارتباط الشرطي أن الولد يلقى والديه عندهم طاعة لله من البداية، عندهم طاعة لله، فحيرتبط شرطيا أن الاستقرار النفسي وأن الشيء المتبع الذي فيه رحمة وفضل وكرم هو اتباع طريق الله سبحانه وتعالى واتباع هذا الإيمان. المهم هذه الأم عودت ابنها على هذه الفضيلة، يقول يا رب يلقى الطعام، فكانت بتترك الولد نائم وتغلق عليه الباب وتخرج تحتطب في الغابة تجمع الحطب وتذهب إلى السوق لتبيع هذا الحطب وتشتري بهذا المال الطعام وترجع البيت تفتح باب بيتها باب دارها في أطراف الغابة وتضع الطعام في الحفرة وتغطيه بعمل دؤوب ومستمر. يستيقظ الولد من النوم يقول يا رب تكشف له الوسادة أو تكشف له الحصير، يجد الطعام، إلى أن حدث حدث مفاجئ لهذه الأم. الأم كانت خرجت إلى السوق كعادتها وهي تحمل الحطب، حدثت مشاجرة في السوق، مشاجرة كبيرة، جاء العسكر وأخذوا كل من في السوق إلى السجن لفض الفتنة وفض المشاجرة. طبعا الأم أخذت ضمن من أخذ، أخذت الأم تصرخ وتبكي وتهلل على ولدها ولم يستمع إليها أحد، وتركت في السجن وهي تصرخ على ولدها الذي أغلقت عليه الباب ولا يعرف طريقه أحد غيرها 3 أيام متواصلة. أظن أيقنت أن ابنها الذي أغلق عليه الباب قد مات. 3 أيام ثم أفرج عنها، خرجت الأم وهي تولول على ولدها تعلم أن ابنها قد ضاع. 3 أيام لا طعام ولا شراب، يعني هلك ما بعدها هلك، والباب مغلق إغلاق جيد ومحكم حتى لا يدخل إليه لص أو خلافه. ومشت المرأة بخطوات متثاقلة وهي متيقنة من هلاك ولدها. رجعت الأم إلى دارها وفتحت الباب دامعة العين، إلا أنها فوجئت أن الدار ملأ بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من طعام وشراب وفاكهة، والله أكبر، والولد يلهو ويلعب ويضحك. تعجبت الأم ودخلت وهي تتلفت، هل دخل أحد؟ من أين جاء بهذا الطعام؟ فنظرت إلى ولدها وقالت له من أين أتاك هذا الطعام؟ قال لها كما علمتيني قلت يا رب، قلت يا رب. عودت الولد على كلمة يا رب، والله عز وجل لا يضيع من لجأ إليه أبدا أبدا. تجري الأمور لأسباب لها علل، لا تعجبن فإن الصانع الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذن معنى ذلك أن هناك نوع من أنواع التربية اليقينية التي لابد أن تربيها في نفس ولدك وفي نفس أهلك. لذلك قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنا عاوز أقول لك على حاجة، أنا عاوزك تتأمل القرآن الكريم. لو تأملت القرآن ستجد أن صلاح الآباء يحصده الأبناء، يعني الأب صلاحه وإيمانه أو الأم، الابن بيجنيه. يعني في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الأم لأنها صالحة ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبي يربي لها ابنتها. نبي مين هي الأم هذه؟ إن قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها اللي هي مريم عليه السلام قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. القرآن بيقول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. خد بالك من كلمة وأنبتها نباتا حسنا، علشان التربية بتكون في الصغر. التربية في الصغر، يعني الفلاح لو ساب النبات لحد ما النبات يطلع معوج النبات هيفضل طول عمره معوج، انما لابد انه يراعيه ويعمل له دعامة خشبية كده. فيقوم القرآن يقول ايه وانبتها الانباته نباتا حسنا، مين اللي ربها؟ وكفلها زكريا. يبقى صلاح الام بعت للابنة نبي يربيها. شوف ربنا اكرم الام في بنتها ازاي. تخيل اللي بيربي بنتك او ابنك نبي من الانبياء، ماذا تريد بعد ذلك؟ وفي سورة الكهف بنكتشف ان صلاح الاب بعت صلاح الاب تسبب في ان يرسل الله اتنين انبياء اشتغلوا بنائين عند ولاده. في سورة الكهف يقول لك واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. فصلاح الاب نصر الابناء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندخره لأبنائنا وأن يبارك لنا في فلذات أكبادنا وأن يكرمنا فيهم وأن يصلحهم وأن يصرف عنهم قرناء السوء وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. وصل لهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم.